أيها الإخوة والأخوات، نرحب بكم مجددا ضمن ليلة من ليالي نسائم الخير، هي الليلة الأخيرة من ليالي هذه النسائم التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. أيها الإخوة والأخوات، يسر مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الثاني الخيرية بالتعاون مع مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله الثاني للخدمات الإنسانية راف، وتحت رعاية سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد غيث بن مبارك الكواري حفظه الله ورعاه، وباسم أهل قطر جميعا، أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني حفظه الله ورعاه في هذه الليلة، هي الليلة الأخيرة من هذه النسائم أو من ليالي هذه النسائم. أيها الإخوة والأخوات، كلنا بشوق وكلنا بانتظار هذه المحاضرة من بداية هذا الشهر الكريم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على شيخنا المبارك وأن يلهمه وأن يوفقه وأن يسدده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، المقام مقام فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني، فليتفضل حفظه الله مشكورا مأجورا لإلقاء محاضرته.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. تجديد الخطاب الديني كلمة رنانة تخطف الأذن وتخلب القلب، وقد ظهر هذا المصطلح منذ عدة سنوات عندما اعترض كثيرون بحق وبغير حق على أداء الذين يتكلمون بلسان الشريعة. وأنا لا أشك أن الخطاب الديني يحتاج إلى مراجعة، لكنني أريد أن أضع الأمر في نصابه، وأريد أن أبين أيضا ما معنى تجديد الخطاب الديني، لأن هناك من الناس ناسا يقصدون بتجديد الخطاب الديني إلغاء جانب الترهيب، يعني يريدون دفع الناس إلى الإرجاء الوعظي الذي سيؤدي حتما إلى الإرجاء العقدي. قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. يريدون الشطر الأول من الآية: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. فإذا ذكرت الموت أو ذكرت القبر وعذابه أو ذكرت ما يكون في عرصات القيامة للمجرمين أو إلى آخر ذلك، اعترضوا عليك وقالوا إن الناس يعانون في حياتهم، يكفيهم المعاناة الحياتية، كيف تذكر الشجاع الأقرع وكيف تذكر منكر ونكير إلى آخر هذا الكلام. يقولون لا تيأس الناس، وهذا عندهم لا تيأس الناس معناه ألا تتكلم عن جانب الترهيب إطلاقا. أنا الآن أريد أن أبين ما معنى التجديد في الخطاب الديني، لأننا نعاني جميعا من خطبة الجمعة، وأنا لا أتكلم من فراغ. أنت وأنا وهو وهي إذا ذهبنا إلى أي مسجد لنستمع إلى خطبة الجمعة أحيانا تكون عذابا. الخطيب لا يقول شيئا، لغته مكسرة، لا يستطيع استنباط معاني، تدخل المسجد وتخرج كما أنت، قلما يحرك قلبك محرك جيد، قلما تجد غواصا على المعاني مثلما كان كثيرا في سلفنا الأوائل. فأنا الذي أقوله الآن تجديد الخطاب الديني ضرورة مهمة، نعم، ولكن ما معنى تجديد الخطاب الديني؟ العالم لا يستطيع أن يحلق في أجواء العلم إلا بجناحين. الجناح الأول هو العلم ذاته، والجناح الثاني هو الواقع الملائم لهذا العلم. فإنك إذا قلت علما صحيحا فوضعته في غير موضعه أفسدت، كما روى مسلم في مقدمة صحيحه والإسناد منقطع، لكن مقدمة مسلم ليست من صحيح مسلم، ليست على شرطه، أقصد يعني حتى لا يظن ظان عندما أقول رواه مسلم في المقدمة بإسناد ضعيف أنني أقصد الصحيح، لأن المقدمة ليست على شرط مسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. يعني أتيت بعلم صحيح ووضعته في واقع غير ملائم لهذا العلم. وكذلك ما رواه البخاري في كتاب العلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا قلت علما صحيحا ووضعته في واقع غير ملائم كذبوا هذا العلم، مع أنه صحيح النسبة إلى الله عز وجل، صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن مراعاة حال المخاطب، وده هو تعريف البلاغة، مراعاة حال المخاطب، هذه أول درجات تجديد الخطاب الديني. فالذي يقال للقروي ليس كالذي يقال للبدوي، ليس كالذي يقال للحضري. إذا أنا ذهبت إلى بلد من بلاد الأرياف لا أتكلم عن العلاقات الدولية، ولا أتكلم عن السياسة الدولية، ولا عن الكلام ده. ليه؟ لأن هذا المجتمع له أمراض معينة ينبغي أن أعالجها، كسرقة الأرض وسرقة المحصول والاعتداء على الجار والنزاع على السقيا، كل مجتمع من المجتمعات له مشاكله الخاصة. فأنا لابد قبل أن أتكلم أن أدرس هذا المجتمع أو هذا الواقع الذي أنا أعيش فيه وأتكلم فيه. وحتى يكون كلامي عمليا قد اخترت اليوم حديثا أضعه كمثال لتجديد الخطاب الديني، لأن بعض الناس قديما من أهل القياس قالوا إن النصوص لا تكفي عشر معشار ما يحتاجه الخلق
والتسعة أعشار في القياس. ابن القيم رد على هذه المقولة بكتاب من أجل كتبه وهو كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو يرد على هذه المقالة أن النصوص لا تكفي ما يحتاجه العباد، إنما التسعة أعشار ما يحتاجه الناس في القياس. أرجو أن لا يعني تنغلق صدوركم من بداية كلامي وتظنون أن المحاضرة علمية صرفة أو أنها عالية المستوى، لا، بل أعتقد إن شاء الله أنها ستكون مفهومة لكم جميعا. وقد اخترت حديثا تقريبا كلكم تعرفونه، واخترته عامدا حتى أستخرج منه بعض الفوائد التي يسمح بها الوقت، وإلا فهذا الحديث يشتمل على 60 فائدة، وهذا بنظري أنا القاصر. وإلا لو تناول هذا الحديث عالم مثلا كابن القيم أو بخلافه لأتى بأضعاف ما أتيت به أنا، لكنني سأذكر يعني أظهر ما في هذا الحديث، وأبين لكم أيضا كيف نقف على الفوائد وكيف نستخرج هذه الفوائد. وأرجو أن ينتفع بهذا إخواني وأبنائي من الواعظين الذين تصدرون لوعظ الناس وإرشادهم إلى الطريق المستقيم، ألا وهو طريق الله سبحانه وتعالى. الحديث رواه الشيخان من حديث شعبة ابن الحجاج عن قتادة عن أبي الصديق الناجي واسمه بكر بن عمرو عن أبي سعيد الخدري، ورواه مسلم وحده عن هشام الدستوائي عن قتادة بالإسناد الماضي، ورواه كذلك ابن ماجه والإمام أحمد من طريق همام بن يحيى العوذي عن قتادة بالإسناد السابق، يعني عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري. وطريقتي في دروسي أنني أجمع طرق الحديث وأضم ألفاظها بعضها إلى بعض ثم أستخرج الفوائد منها، فلا أخص رواية دون رواية. رواية شعبة مختصرة، أما رواية همام فهي أطولها، ورواية هشام الدستوائي نحوها تقريبا. والحديث حديث أبي سعيد الخدري كما قلت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فعرضت له التوبة فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب فقال: إنه قتل 99 نفسا، أله توبة؟ قال: أبعد 99 نفسا؟ يعني لك نفس التوب يعني؟ قال: فانتضى سيفه أخرجه من غمده وقتله فكمل به 100. ثم عرضت له التوبة فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب عالم فقال: إنه قتل 100 نفس، أله توبة؟ قال: نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج من ارضك ارض السوء الى ارض كذا وكذا، فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج الرجل وناء بصدره الى الارض التي امره الراهب ان يذهب اليها، فما خرج غير بعيد حتى قبض مات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قال إبليس: أنا به أولى، إنه لم يعصني ساعة قط. وقالت ملائكة الرحمة: إنه خرج إلى الله تائبا بقلبه. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة بشر، وقال: قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. فأوحى الله عز وجل إلى الأرض فقال: لهذه أنت باعدي، ولهذه أنت قربي. فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. هذا الحديث أنتم جميعا تعرفونه، لكنني سأتناوله بطريقة تبين عمليا كيف نجدد الخطاب الديني وكيف نوقظ بصائر الخلق. فإن الدين هو الحياة، بغير دين لا يساوي الناس شيئا. لا يظنن ظان مثلا من الذين يذهبون إلى بلاد الغرب يجدون الأمانة ويجدون الناس لا يسرقون في المحلات الكبيرة ولا الكلام ده، أو إن الناس بتحترم القانون أو الكلام ده، إن الناس مؤدبين. لا، إنما هذا بصرامة القانون عندهم، لا يستطيع أن يكسر الإشارة، ولا يستطيع مثلا أن يترك الحزام، ولا يستطيع أن يسرق من أي مول من المولات الموجودة. وكان ليه كاميرات في كل مكان، ولذلك أي واحد من بلاد المسلمين من العرب ولا غيره بيبقى همجي في بلده، فإذا ذهب إلى هناك التزم جدا ويصير واحدا من الملتزمين تماما. من الذي ألزمه؟ قوة القانون. نحن لا نريد المواطن الصالح، نحن نريد الرجل الصالح. ولا يكون رجلا صالحا إلا إذا كان عليه رقيب من نفسه، أن يفعل النفس اللوامة التي أقسم الله عز وجل بها: لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة التي لا تترك صاحبها يعيش في هدوء أبدا، تلومه على أقل ذنب يفعله حتى لو كان خارما للمروءة. ولعلكم تعلمون أن المروءة لا دين لها ولا بلد، لا بلد للمروءة ولا دين. ممكن تجد الرجل كافرا من أكفر أهل الأرض وهو صاحب مروءة، عنده أخلاق. وقد تجد الرجل ينتسب إلى دين من أو إلى ملة من الملل، لأن الدين عند الله الإسلام ما فيش أديان. من الخطأ تقول الأديان المعاصرة، هو دين واحد فقط الذي أنزله الله عز وجل وأمر به وأمر الناس أن يعتقدوه، ألا هو دين الإسلام. لكن الشرائع هي التي تتعدد وليست الأديان كما يقول بعض الناس. حاتم الطائي مثلا، وحاتم الطائي مات كافرا كما تعلمون، وكان أكرم الناس. الشجاعة والمروءة والنجدة التي كانت عند العرب وهم كفار. فحتى لو أن الرجل خالف قانون المروءة، نفسه اللوامة لا تتركه. فنحن نريد أن نفعل هذه النفس مرة أخرى. فكيف إذا كان الدين مهيمنا على الإنسان؟ انتهت مشاكله، الفوضى بتنتهي، كل شيء يخالف قانون الحياة ينتهي إذا التزم الإنسان بدين الله سبحانه وتعالى. هذه القصة من الإسرائيليات الصحيحة، لأن الإسرائيليات عندنا على ثلاثة أقسام. لأن بعض الناس لما يقولوا دي إسرائيليات يعني مكذوبات، أنا أريد أن أصحح هذا الفهم. حتى الذين يطعنون على صحيح البخاري من الجهلة اللي بيكتبوا في الجرائد والمجلات والكلام ده ويؤلفون كتبا يشتمون فيها البخاري ولا ده فيها حديث موضوع أو حديث مكذوب والكلام ده. واحد عمل كتاب اسمه الأضواء القرآنية لاكتساح ما في البخاري من الإسرائيليات. أريد أن أصحح هذا الفهم، ليس معنى إسرائيليات يعني مكذوبات، لأن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام. القسم الأول الإسرائيليات الصحيحة، ومعنى إسرائيليات أي ما نسب إلى بني إسرائيل. النوع الثاني ما صح إلى بني إسرائيل. النوع الثالث ما لم يصح إليهم. حكم النوع الأول وهو ما صح إلى بني إسرائيل أي عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا وما حكاه عنهم، أنه يحتج بهذا القسم ما لم يكن شرعنا مخالفا له، لا سيما إذا خرج الكلام مخرج الثناء على فاعله، كقصة أصحاب الغار وقصة الساحر والراهب وقصة جريج العابد وقصة صاحب الخشبة وقصة العقار صاحب العقار الذي وجد جرة من الذهب. دي كلها قصص جميلة يعني وحدثت في بني إسرائيل. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني إسرائيل وخرج مخرج الثناء على فاعله يحتج به. حكم النوع الثاني وهو ما صح إلى بني إسرائيل، هذا النوع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني من الممكن أن آخذ هذا إذا كان موافقا للأدلة العامة عندنا، كالخبر الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان راهب من بني إسرائيل عبد الله عز وجل في صومعة 70 سنة، وكان ينزل يوما من العام إلى البلد، فنزل يوما فلقي امرأة جميلة فتن بها فظل معها 7 أيام في الحرام يعني، ثم انتبه فعلم عظم الجرم الذي فعله فهام على وجهه في الأرض فلا يمشي خطوة إلا يسجد سجدة، كل خطوة يمشيها يسجد على الأرض سجدة تكفيرا عن هذا الذنب، فلا زال يمشي ويسجد ويمشي ويسجد حتى وصل إلى جماعة من المساكين عند دكان، وكانوا 12 رجلا، فرمى نفسه بينهم أصبح العدد 13 رجلا. كان هناك راهب يرسل 12 رغيفا يوميا لهؤلاء المساكين، يعني كل واحد من دول يأخذ إيه رغيفا، هم أصبح الآن 13 رجلا، فاللي جايب الأرغفة بيوزع أول بأول كده خد 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 خد. الرجل الجديد الراهب الجديد اللي أصبح ضيفا عليهم كان مثلا في نصف المجموعة، فبقي رجل بلا رغيف اللي هو متعود يأخذ الرغيف يوميا، فقال له أين رغيفي؟ فقال له أنا ما كتمتك شيئا. قال أنا كل يوم أخذ رغيفا. فسأل هل أخذ أحد منكم رغيفين؟ قالوا لا، كل واحد أخذ رغيفا واحدا. فقال والله لا أعطيك اليوم شيئا. الكلام هذا الحوار يسمعه الراهب اللي هو العاصي الذي حل ضيفا، فلما علم أنه أخذ حصة هذا المسكين رمى له بالرغيف. أبو موسى الأشعري لما حكى الحكاية دي عن بني إسرائيل حكاها وهو يموت وأولاده حوله، فقال لهم يا بني اذكروا صاحب الرغيف، فقالوا يا أبانا ومن صاحب الرغيف؟ فحكى الحكاية اللي قلتها لكم دي، لكن أنا نسيت اللي هي ديباجة الكلام. المهم أن الراهب لما علم أنه أخذ حصة للرجل المسكين رمى له الرغيف، ومات هذا الراهب من ليلته. شو بقى المنظومة؟ عبد الله 70 سنة وعصاه 7 أيام وتصدق برغيف، يبقى فيه 3 أحداث. وزنت عبادة 70 سنة بسبع ليال، فرجحت 7 ليال وطاشت عبادة 70 سنة. ووزنت هذه الليالي 7 بالرغيف فرجح الرغيف فنجا. فقال أبو موسى يا بني اذكروا صاحب الرغيف. دي قصة حدثت في بني إسرائيل. ما هو المستفاد منها عندنا؟ المستفاد ألا تحقر من المعروف شيئا أبدا، وألا تستهين بذنب أبدا. ذنب واحد يدخل العبد النار، وحسنة واحدة تنجيه من النار ويدخل الجنة. وعندنا أحاديث في هذا، حديث أبي هريرة الصحيحين أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب سقته. إيه يعني كلب؟ يعني امرأة بغي يعني تتاجر بعرضها. أنت ممكن بينك وبين نفسك لو أن امرأة جاءت تستفتيك مثلا تقول أنا زنيت لمدة 20 سنة ولقيت كلبا يلهث الثرى من العطش فسقيته، ترى هل سقي الكلب تكفر زنا 20 سنة؟ انت بينك وبين نفسك تستغرب، ايه ده؟ ايه يعني سقي ده؟ لو سقيت كلاب الدنيا لا تكفر زنية واحدة. انت ممكن تقول كده بينك وبين نفسك يعني، حتى وان لم تفتي، لانه لا يجوز لك ان تفتي وتقول لا انت في النار انا انت في الجنة، الكلام ده لا يجوز يعني، ما لم يكن هناك نص عن المعصوم عليه الصلاة والسلام يقول هذا في الجنة وهذا في النار. الحديث كما تعرفونه أن المرأة لما نزعت موقعها سقت الكلب، شكر الله لها فغفر لها. ممكن حد يخطر على باله أن 20 سنة زنا ممكن يدخل الجنة ويسقط ذنبه كله بسقي كلب؟ في أخف من كده كمان، حديث أبي هريرة بينما رجل يمشي إذ وجد غصن شوك على الأرض نحاه جانبا فشكر الله له فغفر له. فأنت لا تدري الذنب ده ممكن يوديك فين، والحسنة دي أين تذهب بك. فلا تحقرن من العمل شيئا إن خيرا وإن شر. أهو رغيف واحد كان أفضل من عبادة 70 عاما. يبقى أنا القصة دي عن بني إسرائيل ممكن إيه أخدها ليه؟ لأنها داخلة في الإطار العام للنصوص العامة عندنا، مفيش مشاكل. لا تريد أن تحتج بها أنت حر، خلاص. يبقى حتى لو صح الحال الإسناد إلى القائم بني إسرائيل مثلا لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. القسم الثالث من الإسرائيليات ده اللي هو المطروح الذي لا يعمل به. يبقى إذن لما أقول هذا الحديث من الإسرائيليات الصحيحة يبقى خلاص عرفنا الإسرائيليات على 3 أنواع، وعرفنا حكم كل نوع من هذه الايه من هذه الإسرائيليات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، يعني ارتكب ذنبا من أعظم الذنوب بعد الشرك بالله، ألا وهو القتل. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: أول ما يقضى فيه بين العباد يوم القيامة الدماء، أول ديوان يفتح الدماء. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما عظيما، أعد له عذابا عظيما، يعني خمس عقوبات على الذي يقتل متعمدا. عشان كده العلماء قالوا: ترى القاتل المتعمد يدفع الدية ولا لا؟ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ثم ذكر دية القتل الخطأ، لأن دفع الدية معناه إسقاط الذنب، فإن الله عز وجل لا يثن العقوبة على عبده مرتين. وكما قال سفيان بن عيينة فيما رواه النسائي في جزء من إملائه بسند صحيح، قال سفيان رحمه الله: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو من أهون الذنوب، لذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. كل ذنب يبقى فيه كفارة، يبقى معناها أن الله سيخيلك من عثرة هذا الذنب، إنما المشكلة ألا يكون للذنب كفارة، عشان كده قال: ولم يجعل الله للكذب كفارة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا ما فيش فيه كفارة. لهذا العلماء اختلفوا بقى في توبة القاتل عمدا، هل هي مقبولة ولا لا، على قولين مشهورين: ابن عباس وزيد بن ثابت وابو هريرة رضي الله عن الجميع يذهبان الى ان القاتل عمدا لا تقبل توبته. طبعا ابن عباس له قولان في المسألة: تقبل ولا تقبل. وزيد بن ثابت له قولان في المسألة: تقبل ولا تقبل. اما ابو هريرة فلم اقف الا على انه لا تقبل توبته. طب ايه سبب الخلاف؟ في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير قال: اختلف اهل الكوفة في قاتل المؤمن عمدا او في الذي يقتل عمدا. قال: فرحلت الى ابن عباس، وفي رواية: فرحلت الى البحر. البحر وابن عباس كان يشبه بالبحر لكثرة علمه. ابن عباس كان عايش في البصرة وسعيد بن جبير في الكوفة، فذهب الى ابن عباس فقال ابن عباس: لا توبة له، ومن يقتل مؤمنا متعمدا نزلت بعد قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. قال: هذه آية الفرقان نزلت أولا، ونزلت بعدها آية النساء وفيها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا ولم ينسخها شيء وليس له توبة. ده القول الأول لابن عباس. القول الثاني لابن عباس أن له توبة، ويدل على ذلك أثران. الأثر الأول رواه الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال فقال للقاتل توبة؟ قال له ولما؟ قال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني ونكحت رجلا غيري فغرت فقتلتها، ألي توبة؟ فقال له أمك حية؟ قال له لا. قال اذهب واعمل وتقرب إلى الله عز وجل بما استطعت. قال عطاء بن يسار فلما انصرف سألناه لما سألته عن حياة أمه؟ فقال أنا لا أعلم شيئا أقرب إلى الله من بر الوالدة. فذهب ابن عباس هنا إلى أن بر الوالدة ممكن يكفر الإيه؟ ذنب القتل العمد. هناك ما هو أصرح من هذا، وهو ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، لأن ابن أبي شيبة يرويه عن شيخه يزيد بن هارون عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن سعد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له لا. فلما انصرف الرجل قال فسألناه، اللي هو سعد بن عبيدة، فسألناه ألم تفتنا قبل ذلك أن لقاتل المؤمن توبة؟ قال أجل، ولكنني رأيت في عينيه الشر، أو أنه يريد أن يقتل. قال فمضينا خلفه فوجدناه كذلك. يعني مثلا في خناقة في الشارع وفي محل سكاكين، واحد بيبيع سكاكين، وانت شايف الخناقة قدامك، داخل واحد خرج من الخناقة ولا السكينة دي بكام؟ اديني سكينة. هل يجوز أن تبيع له هذه السكين؟ لا يجوز أن تبيع هذه السكين. أو إن واحد بيبيع أسلحة وانت شايف في خناقة وواحد خرج وقال لك اديني السلاح ده بكام، لا يحل أبدا لك أن تبيع، برغم أن بيع السلاح في غير هذا الموضع جائز، وبيع السكين في غير هذا الموضع جائز، لكن في هذا الموضع لا يجوز. يبقى أنا استفدت من فتوى ابن عباس هنا مراعاة حال المخاطب، والقرائن تكون عادة خفية، ولذلك من شروط المفتي أن يكون فقيه النفس، شرط أساس في المفتي، لأن ممكن المفتي يكون عنده علم كثير لكنه غشيم. وأنا قلت في مطلع كلامي الدليل الصحيح ينبغي أن يوضع في مكان ملائم، إذا وضع الدليل الصحيح في غير المكان الملائم أحدث فسادا. عشان كده المفتي لابد أن يكون بصيرا. يعني مرة، وهذا مما تعلمته من كتب أهل العلم ومما تعلمته من الحياة مع الحياة مع الناس وملابسة الناس ومشاكل الناس، أرسل لي رجل مرة رسالة على المحمول يقول امرأتي بصقت في وجهي وقالت لي لو أبوك راجل وخلف راجل طلقني. أنا بقول لكم الرسالة زي ما جت يعني. وجرحتني بالسكين وقلت لها اترك العمل يانا يا الشغل، قالت له طبعا الشغل، وقعد يرص كده بلايا كده حاجات كده النفس لا تطيقها، وبعدين ختم الرسالة قائلا هل إذا طلقتها أكون ظالما لها؟ يا حلاوة بقى، بعد كل اللي انت رصيته ده تبصق في وجه وتقول له لو أبوك راجل وخلف راجل وتجرحه بالسكينة ويخيرها بين العمل وبين أن تبقى معه، تختار الشغل وبعدين يقول بعد كده إيه رأيك يا مولانا، أطلقها ولا أبقى ظالم لها؟ من الخطأ الجسيم أن تقول له طلقها، لأنه لن يطلقها. إيه الافتراء اللي أنت عايش فيه ده وبتاع؟ قال لي يعني مولانا أنت شايف أنا ما طلقهاش؟ قلت له طبعا يا أخي لا تطلقه، إزاي تطلق واحدة ست زي دي؟ ها؟ جزاك الله خيرا مش عارف. أيوة طبعا، لأني ما أقدرش أقول له طلقها، مش هيعرف يطلقها. ها؟ ممكن أقول له أدبها، يرتكب جناية، يروح يجيب مية نار ويحطها عليها لأنه غشيم. فاللي زي ده لا أستطيع أن أمره بضد طبعه. ها؟ ضد الطبع دي مشكلة، ما ينفعش أن أنا أفتيه بما بملكاتي الخاصة بصفاتي. يعني ممكن أكون أنا مثلا حمياري قوي، راجل ما أسمحش لحد يدوس لي على طرف المرأة، بس لو برأت لي كده أو لا أنت طالق. ما ينفعش أن أنا أفتي الناس بشخصيتي، بل لابد أن أراعي مصلحة الناس في الفتوى. والبيوت المستقرة، رجل قوي مع امرأة ضعيفة، أو امرأة قوية مع رجل ضعيف، المهم يبقى فيه ريس واحد المركب. ها؟ يبقى الرجل ايه؟ عايش في كنف امرأة، الدنيا تمشي برضه. ها؟ زي مثلا الرجل اللي هو اتخانق مع امرأته، راح تجيب من العصاية له، قام دخل تحت السرير. قالت له اطلع. قال لها مش هطلع، كلمتي ما تنزلش الأرض. ها؟ يعني خلاص دخل تحت السرير مش هيطلع ابدا عشان كلمته ما تنزلش الارض. هو راجل ليه؟ هو راجل البيت. فانا عايز اقول الحياه بتستقر ان يكون هناك رجل واحد قائد. فانا لما اجي عشان افتي اسمع بعنايه، لا اتضجر من المشكله. لو واحد له مشكله مدويه ولا حاجه انتظر حتى نفسي تهدأ حتى لا افتيه بصفاتي انا، انما اعطيه الحكم الذي يناسبه هو. دي العلماء بيشترطوا أن يكون المفتي فقيه النفس، عنده ملكة قوية، يقرأ الرجل من عينيه، يعرف من خلال كلام المرأة شخصية المرأة مفاتيح المرأة، يوم يعطي الدواء الناجع. فابن عباس رضي الله عنه لما قال ليس لقاتل المؤمن توبة، قال إني رأيت في عينيه الشر، ولذلك أغلق عليه الباب. زيد بن ثابت له قولان في المسألة برضه، له توبة وليس له توبة. اللي عليه أهل العلم أكثر العلماء أن للقاتل عامدا توبة. ليه؟ قال لك عشان آيات الوعد وأحاديث الوعد، منها مثلا الآيات إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ودي لم تنسخ، والنسخ يدخل لا يدخل في الأخبار، يدخل في الأحكام إنما الأخبار لا. وفي بعض الأحاديث عفوا قبل الحديث قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ولفظ الجميع من صيغ العموم، وأسرفوا أي لم يتركوا ذنبا إلا فعلوه. والحديث اللي يعني فيه مقال خفيف ويصححه أو يحسنه بعض أهل العلم، إذا عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وعد الله عز وجل عبدا فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد هدد من الوعيد يعني فهو بالخيار، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فالذي يدخل تحت المشيئة لا تستطيع أن تقطع له بالنار. وهكذا يعني دي مثلا بعض الكتب اللي ممكن أنت يعني تستعين بها على تجديد الخطاب الديني، أو أنك أنت توسع المقالة فيما يتعلق بالنصوص الشرعية. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.